بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء التاسع من شرح مسائل الجاهلية. هذه الرسالة عظيمة النفع جليلة القدر، والتي يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي عليها أهل الجاهلية. طبعا نحن في كل لقاء معكم نقف على بعض هذه المسائل ونحررها بشيء من البيان والتحرير. يقول المصنف رحمه الله تعالى و وصل الكلام بكم عند المسألة 30. المصنف رحمه الله قد يعيد بعض المسائل أو يعيد ذكرها بطريقة أو بما، هذه الإعادة قد تجد فيها فوائد إضافية، وتجد فيها كذلك بعض اللمحات الجميلة الرائعة، وتكرارها يكون لمغزى ولفائدة. يقول رحمه الله تعالى المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. تكلمنا معكم أحبتي الكرام في مسائل سبقت، وهي من أولى المسائل التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة، أن أهل الجاهلية لديهم من الفرقة والاختلاف ما جعلهم شيعا وأحزابا، وأنهم لا يرضون كما بيّن المصنف في المسألة الثالثة أو الرابعة، أنهم لا يرضون بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ويرون أن الاجتماع، أن الفرقة هي مصدر القوة، وأن الإدانة بالسمع والطاعة لولي الأمر أن ذلك ضعف. وهذا من التناقض العجيب، كيف أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع، الله جل وعلا والشريعة كذلك أمرت بالاجتماع ونهت عن التفرق والاختلاف، وهذا التفرق وذلك الاختلاف يورد الشقاق والتناحر، ويورد كذلك وقوع التنافر بين الناس. ومن العجائب التي ذكرها المصنف أنهم لما تركوا الاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق، المفروض بهم أو المآل بهم أن لا يكون كل أحد بما لديه فرح، فإن التفرق والاختلاف ما كان يوما ما مندوحة، ولم يكن يوما ما مدعاة نصر وفخر واعتزاز، بل مآله في الغالب إلى خسارة و اختلاف. صار كل حزب بما لديهم ماذا؟ فرحين، أي يفرحون بهذا التفرق وذلك الاختلاف. من تأمل منكم نصوص الوحيين لوجد أنها دعت إلى الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف، لذلك قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ماذا؟ ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وكما قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهنا جعل الله جل وعلا من أسس هذا الدين أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى إقامة الدين عبر توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له جل وعلا، وهو ما عليه الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه من العقيدة والتوحيد والتمسك بهذا الدين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هي الوصية؟ أن أقيموا الدين. هذه الإقامة للدين تنبني أيضا على أساس ثاني، ألا وهو عدم التفرق، قال ولا تتفرقوا فيه. فأصبح لدينا اجتماع في الأديان على العقيدة والتوحيد، واجتماع في الأبدان بعدم التفرق والاجتماع على ولي الأمر. هذه الوصية العظيمة كانت من أعظم وصايا الأنبياء والرسل، وهي الاجتماع على الحق وعدم التفرق إلى أهواء وضلالات. وكل حزب ماذا؟ فرح بما عنده، كما قال الله جل وعلا: كل حزب بما لديهم ماذا؟ فرحون. كلما زاد الاختلاف كلما زاد التفرق، وكلما زاد التفرق كثرت الأحزاب، كثرت الأحزاب، وكلما كثرت الأحزاب كثرت الآراء، وكلما كثر الآراء كثرت الآراء، كثر التباغض، وكلما كثر التباغض كثر إراقة الدم والاختلاف. لذلك الله جل وعلا نبه إلى ذلك كثيرا في القرآن، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التفرق سبب إلى ضعف الكلمة، التفرق سبب لحصول الشقاق، التفرق سبب إلى حصول العداوة والبغضاء بين المؤمنين. وهذا ما رأيناه ولمسناه من وجود التفرق في هذه الأمة التي جعلها شيعا، التي أدى بها هذا التفرق إلى كونها شيعا وأحزابا، وكل بدعة ما أداها إلى تفرق، وكل خلاف ما أداه إلى شقاق. نحن رأينا كيف أن الخوارج أصبحوا فرقا وأحزابا وتشيعوا وازدادوا، وكذلك الرافضة والمرجئة والقدرية، وكذلك عباد القبور والأضرحة تنوعوا إلى طرق وإلى مسالك وإلى عقائد وإلى مذاهب، وكل حزب بما لديهم فرح، وكل حزب يرى أنه على الحق، وكل حزب يخالف الآخر ويعاديه ويحاربه، وتجد أنه يعني يعادي الطرف الآخر. ولا يمكن الاجتماع ولا يمكن الاتحاد ولا الاعتصام إلا بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى العرب، كانت العرب قبائل متناحرة، وكانت العرب قبائل متفرقة، يعني يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فجمع الله جل وعلا بمحمد عليه الصلاة والسلام قلوبا غلفا وأعينا صما بكما وآذانا بكما، وحصل الخير ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ودانت العرب جميعا للجزيرة العربية، وأصبحت أمة الإسلام أمة قوية، يعني يحسب لها ألف يحسب لها الحساب بعد أن كانت متناحرة. وذاك ما هو إلا ثمرة من ثمار الاجتماع على الكتاب والسنة. والله جل وعلا امتن على عباده بهذا الاجتماع، فقال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين ما لا قلوبهم ولكن الله ماذا ألف بينهم. ولذلك امتن الله جل وعلا على عباده بهذه المنة العظيمة، وهي الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في عقد فريد وتناغم بديع لم يعرف في التاريخ مثل أثر الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف. لذلك ذمت الشريعة كل اختلاف وتفرق. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا ماذا؟ واحدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم على واحد يريد أن يفرق كلمتكم جاء في رواية مضرب عنقه، وجاء في بعض الرواية فاقتلوه كائنا من كان. المسألة 31. قال رحمه الله: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. إن هذا التناقض العجيب والتناغم الغريب أن ينتسبوا إلى دين الأنبياء ويزعمون أنهم على عقيدة الرسل وأنهم أهل الإيمان وأهل التوحيد، ثم بعد ذلك يعادون نفس الدين الذي يزعمون الانتساب إليه. فأصل الانتساب ينبغي أن لا يخلطه عداوة وبغضاء لمن انتسب إليه. وإذا سألت هؤلاء: هل أنتم على دين إبراهيم؟ قالوا لك: نعم نحن على دين إبراهيم. ومع ذلك تجدهم أنهم يعبدون التوحيد ويعادون أهله ويقيمون على الأوثان وعلى الأصنام ويأتون الفواحش والمنكرات ويعادون النبي عليه الصلاة والسلام وهو على دين ماذا؟ إبراهيم، ويزعمون حب إبراهيم. وفي نفس الوقت كذلك يوالون الكفار الذين هم في غاية الميل عن دين ماذا؟ إبراهيم. لذلك المصنف هنا مثل باليهود لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيدة والتوحيد الخالص ونبذ دين ونبذ الشرك وأهله، وأخذوا ماذا؟ أخذوا بالسحر وبالشعوذة، وأخذوا بدين فرعون الباطل، وأخذوا بكتب يعني السحرة ونحوهم، ولم يرفعوا رأسا للوحي النبوي، بل بالعكس، بل إنهم يزعمون الانتساب لموسى وهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك فئام من العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم والانتساب إليه، وهم يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويوالون الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هؤلاء أي اليهود والنصارى يبغضون ما عليه ماذا؟ يبغضون ما عليه دين الإسلام. وهذا حال كثير كذلك ممن يدعي الانتساب إلى السنة والانتساب إلى أهل السنة. وإذا رأيت إلى أقواله وأفعاله ورأيت إلى تقريراته وكتبه تجد على أنها تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، بل إنك تجد البدع والضلالات والشركيات والأهواء والآراء التي هي خلاف ما عليه أهل السنة، ويقول أنا من أهل السنة. وإن من الأعجب من ذلك أن تدعي كل جماعة وكل فرقة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة أنها تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة، وإن رأيت إلى أقوالها ونظرت في عقائدها وتأملت تقريراتها لوجدت أنها جميعا تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ماذا؟ بل إنها تضاد منهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع. والأعجب من ذلك أن هذه الجماعات وتلك الفرق كذلك تتعاون فيما بينها على عداء أهل السنة وعلى محاربة أهل السنة، مع أنهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى أهل السنة، وفي حقيقة الأمر أن هذه دعوة مجردة. الانتساب أحبة الكرام لا يغني من الواقع شيئا، فاليهود كانوا ينتسبون إلى إبراهيم والنصارى يزعمون أنهم على دين إبراهيم، والله جل وعلا برأ إبراهيم من هذه النسبة الفاجرة، فقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ماذا؟ مسلما. كما قال السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته ماذا؟ الأعمال. وقد بينت النصوص أن تكذيب نبي واحد هو تكذيب لجميع الأنبياء، فمن يزعم الإيمان بمحمد عليه الصلاة بموسى عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يؤمن بمحمد، ومن يرى أنه على دين إبراهيم لا بد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإلا كان هذا من التناقض ماذا الظاهر. قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوحا، ومع ذلك عد التكذيب بنوح هو تكذيب لمحمد وموسى وعيسى. وهذه من آثار يعني ترك الحق والتمسك بالباطل للأسف ماذا الشديد. ينتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة والثلاثون، وهو كفرهم كفرهم بالحق إذا كانوا مع من لا يهونه، كما قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود ماذا على شيء. إن من أعظم العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها أهل الباطل أنك تجد لديهم اضطراب ولديهم اختلاف فيما بينهم، وتجد كل أحد ينفي عن الآخر، وكل أحد يتهم الآخر، وكل أحد يصدق ما هو عليه من الحق ويكذب الآخر، بل إنهم يكفرون بكل ما لدى غيرهم من الحق لأنه خالف أهواءهم. وهذه من أبرز خصال الجاهلية، حيث جعل مناط الاتباع للحق بغض بعضهم لبعض، خاصة إذا كان بين شخصين أو بين فئتين أو بين طائفتين لا تميل أحدهما ماذا على الآخر، والعداوة فيما بينهما مستمرة عبر التاريخ. من تأمل منكم العداوة بين اليهود وبين النصارى، أو تأمل منكم العداوة بين قبائل العرب بين الأوس والخزرج، أو بين كثير من قبائل العرب التي كانت تدين بدين قد لا تدين بها هذه القبيلة، كل أحد من هؤلاء للأسف الشديد تجد أنه لا يحب الآخر ولا يهواه ولا يرتضيه ويعاديه، ويسعى في إسقاطه، ويسعى في يعني إبطال ما هو عليه وجحد الآخر. وهذه من إحدى أبرز علامات أهل الباطل. قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ماذا على شيء. والواجب أحبة الكرام، والله جل وعلا بيّن قال وهم يتلون الكتاب، فاليهود يسعون دائما إلى النظر إلى أن النصارى يختلفون عنهم في عقائدهم أو أنهم هم الذين على الحق، وأما اليهود فهم على باطل. وكذلك النصارى كانت تعتقد أنها هي على الحق، وترى أن اليهود زاغوا وضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وهذا شأن كل صاحب هوى وميل عن الحق، أنه دائما ينظر إلى الطرف الآخر على أن منهجه فاسد وسلوكه سيء، وأنه هو على الحق وحده. والواجب أحبتي على المسلم أن يجعل الحق هو ضالته بغض النظر عما جاء به، وينبغي كذلك على المؤمن أن لا يخاصم ولا يوالي ولا يعادي إلا لله ولله، لا لحزب ولا لطائفة ولا لمنهج ولا لطريق. وورث هذه الخصلة القبيحة بعض الفرق والأحزاب من هذه الأمة، فتجد أن الخوارج يعتقدون دائما بأنهم هم الذين على الحق وأن غيرهم على الباطل، بل ويلجؤون إلى التكفير والتفسيق والتضليل والتبديع لكل من خالف رأيهم أو نظر أو جاء بقول يخالف قولهم، بل وصل بهم الحد إلى حمل السلاح وإلى مقاتلة كل من لا يرى برأيهم، كما حصل ذلك منهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خالفوهم في قضية التحكيم المشهورة. وكذلك كثير من الفرق من المرجئة والرافضة والقدرية وغيرهم كانوا يعتقدون بأن غيرهم على باطل وأنهم هم الذين على الحق وحده، ولا شك على أن هذا ضلال وبهتان عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه المسألة وهي الرابعة والثلاثون هي امتداد للمسألة التي قبلها الثالثة والثلاثون، فهؤلاء لم يكتفوا بتضليل غيرهم وتكفيره وبيان أنه على الباطل، بل إنهم حصروا الحق، وهذه نتيجة حتمية من تزيين إبليس ويعني من تزيين إبليس وزخرفة الشيطان لهم بالباطل. لم يكتفوا بإضلال غيرهم وتكفيره وتبديعه وتضليله والرأي على أنه ليس على شيء، بل إنهم حصروا الحق فيهم هم وحدهم، وهذه هي ملة الأمم السابقة من قبلنا. فالله بيّن حال اليهود والنصارى أن كل منهم يدعي أنه على دين إبراهيم، وأن اليهودية هي ملة إبراهيم، وأما النصارى فكانوا يعتقدون أن النصرانية هي ملة إبراهيم، وهم مع ذلك يخالفون ما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وكذلك فعلت العرب لما أدخلت الشرك إلى جزيرة العرب وعبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا، وأضافوا كثيرا من الشرائع المخالفة لدين إبراهيم خاصة في الحج إلى بيت الله جل وعلا الحرام، ادعوا أنهم على دين إبراهيم عليه السلام وامتنعوا عن كثير من العبادات التي كانت على دين إبراهيم زعما منهم على أنهم على الحق. ثم بعد ذلك ادعوا على أنهم هم الفرقة الناجية وأنهم هم الطائفة ماذا؟ المنصورة. هنا لابد أن نقاعد قاعدة أحبة الكرام مهمة جدا في هذا الباب، أن كثيرا من الناس إذا خالف الحق ومال إلى هواه وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة لا يكتفي فقط بهذا الأمر، بل يعتقد أنه هم أصحاب الحق وهم أصحاب الرأي السديد. فالخوارج كانت تعتقد أنهم هم الفرقة الناجية وهم طائفة المنصورة عندما رفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا بالله. وكل جماعة وفرقة لا تكتفي في هذا الزمن بتبديع غيرها وبتضليل غيرها، بل إنهم يعتقدون على أنهم هم الفرقة الناجية وهم الطائفة ماذا؟ المنصورة. والحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي تمسكت بما كان عليه، تمسكت بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمسكت بفهم سلف هذه الأمة الذي هو صمام الأمان وطوق النجاة لكل خلاف واختلاف يقع في هذه الأمة. وكل فرقة تدعي أنها هي الفرقة الناجية لابد أن توزن بهذا الميزان الصحيح، وهو سلف هذه الأمة، فهم سلف هذه الأمة من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يمكن أن يختل، لأن جميع الفرق والجماعات والأحزاب خالفت في هذا الوصف الدقيق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة، كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة وكل الفرق عبر التاريخ تدعي أنها على الكتاب والسنة وتضلل غيرها. وإن جئت تنظر إلى مخالفة هؤلاء لتجد أنهم خالفوا فهم سلف هذه الأمة، وبذلك خرجوا من دائرة أهل السنة والجماعة، وأصبحت دعواهم دعوة يعني لا حقيقة تحتها ولا طائل ماذا من ورائها. ولذلك لابد علينا أن نعي هذه القضية وأن نفهمها ماذا جيدا، فإن الأحزاب والفرق لا يمكن أبدا أن تكون على هذا الميزان، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليست المسألة ادعاء مجرد، فإن الحق والبرهان عليه دليل ساطع. لذلك رد الله على اليهود والنصارى دعواهم تمسكهم بالتوحيد والعقيدة، فقال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا بد من إسلام الوجه لله وإخلاص الدين له والسير على طريقة الأنبياء والرسل، وكذلك عدم المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طرق النجاة وصمام الأمان ومنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ينبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول إخلاص الدين لله، بلى من أسلم وجهه لله. فخرجت بذلك اليهود الذين عبدوا عزير، وخرجوا بذلك النصارى الذين عبدوا عيسى، وخرج بذلك ماذا كفار قريش وجميع قبائل العرب التي ألهت وعبدت الأصنام من دون الله. قال: وهو محسن. الأساس الثاني السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. ثم بعد ذلك الأساس الثالث السير على منهج السلف ماذا الصالح. ولذلك تجد عبر التاريخ هذه الدعوات التي يدعيها هؤلاء كلها دعوات زائفة. وقالت اليهود: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت اليهود: نحن أبناء والنصارى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكلها دعاوي لم تجتمع فيها الأسس الثلاثة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي تتضمن في إخلاص الدين لله والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التمسك بفهم سلف هذه الأمة في النصوص ماذا النبوية. المسألة الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كما قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذا من أقبح وأخبث وأرض لما عند أهل الجاهلية، ألا وهو التعبد بكشف العورات وإظهارها. وكانت العرب يقولون: لا نطوف بثوب مغصوب، ولا نطوف بثوب نجس، ولا نطوف بثوب وقعت لنا فيه معصية أو ذنب. فكانوا يطوفون وهم عراة. وكذلك وكل النساء يطفن بالليل حتى لا يراهن أحد. وكان إحداهن تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فإني لا أحله. وهذا من الفواحش والأمور العظام التي كانت موجودة عند العرب. الأدهى من ذلك أنهم يرون ذلك عبادة وينسبونها إلى الشرع، كونهم لا يطوفون إلا وهم عراة حتى لا تختلط جلودهم في أثناء الطواف بثوب نجس وقعوا بثوب لبسوه في معصية أو أحدثوا فيه حدثا فهم على زعمهم يريدون أن يطوفون وهم أطهار. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا يأمركم بالفحشاء. قال والله جل وعلا لا يحب التفحش والعري، وهم نسبوا ذلك إلى الشرع والتعبد، كما قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، بل إن الله جل وعلا رد عليهم هذا الفعل القبيح، وأخبر جل وعلا أنه يحب التنظف والتطهر وأخذ الزينة والتزين واللباس الطيب، وأن العبادات الشرعية والأوامر الربانية ينبغي أن تبنى على العفاف والطهر والنقاء، وأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم، قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي زماننا هذا انقلبت المفاهيم وتغيرت الأحوال، وساد لدى كثير من الناس للأسف الشديد مفاهيم خاطئة استجلبوها من الغرب في زعمهم أن التعري وإظهار المفاتن والعورات كل ذلك من العري والتفسخ، يرون على ذلك أنه تطور وحضارة ورقي، وأن الستر والعفاف هو ظلم وهضم للمرأة ولغيرها. وذلك من نوع من انواع انقلاب المفاهيم ووصول بعض يعني خصال الجاهلية إلينا. فكما أن هؤلاء يرون التفسخ والعري عبادة وتقربا وطاعة، فهؤلاء يرون التفسخ والعري حضارة وتقدما ورقيا. والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب مال المسرفين. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.